كلور ليقتل الجرثوم، فتصير ماء الماء ينزل مع شيء من البياض. ما حكم الوضوء بهذا الماء اللي تغير بالكلور؟
اسمه ماء
ما الدليل نجوس؟ هذا الحديث،
هذا ماء
قال توضع بالبحر هو متغير بالملح ومع ذلك جاز الوضوء به. فإذا التغير بطاهر متى يشرب ماء طهوريته؟ إذا تغير بطاهر
أحاله
إذا فحش وانسلب عنه اسم الماء كما قال الإمام أحمد والنووي في فتاوي، فتنسلب عنه اسم الماء كان أصبح عصير أصبح شاي فلا يتوضأ، لكن نقطة من شاي نقطة من عصير وتغير لا يختلف في نفس الشيء توضأ منه حتى تصير تسميه شاي. جاب لك واحد ماء قال هو قطرة ماء وضوء، والله ما عليه سبحان الله قطر عليه قطرة شاي، قلت ليه أصفر كذا؟ قال لك تقطع عليه نقطتين شاي ما عليه. قال لا 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 شوف جيب غيره، لا توضأ منه ما يسوي شاي. وذلك يكذب المضيف لضيفه، قال حياك الله على الشاي وجاء نظر فوجدوا يعني
منكه
اي فقط رائحة مثل ما يقول أصفر فاتح، قال هذا مو شاي، هذا مو شاي، إذن يجوز الوضوء به حيث قال أنه ليس بشاي. أخذ من الحديث الطهور ماءه مع كونه مملح متغير بملح وهو طاهر، الملح طاهر لكن يتغير بنجس، فأدنى تغير ينسلب به الطهورية. اقرأ باب الوضوء من الثلج. نعم.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة باب الوضوء بالثلج.
نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر
المروزي ثقة حافظ،
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد بن جرير الضبي ثقة صحيح الكتاب،
عن عمارة بن القعقاع
الكوفي ثقة،
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
ثقة البجل الكوفي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد.
نعم. انظر بإيش بوب النسائي باب الوضوء إيش بالثلج. أولا الإسناد هنا صحيح، وجه مشروعية الوضوء بالثلج أنه قال اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فإذا هل يحصل مسمى الغسل بالثلج؟ نعم. والغسل إذا جاء له حقيقة شرعية دخل في هذا، لأن المقصود بذلك أن يكون ما يغسل به، فالثلج إذا ذاب يجوز إيش أن يغتسل به من الجنابة، إذا لا يختلج في نفس الشيء من نوع آخر غير البحر وغير الماء اللي فيه كلور أو فيه نقطة الشاي. فإذا ذاب الثلج لا تقول لا ما توظف فيه هذا الثلج ذايب مو أصل ماء. هنا النسائي عالجك، هنا عالج هذا الفهم أقصد، فقال لك يجوز الثلج الذائب أن تتوضأ أن توضأ به، بل بالتمرير بالتمرير، يعني الإنسان أخذ ثلجة فيها قليل ماء مع الثلجة وسحب الماء كذا صار يذوب عليه، نعم فإنه مدى مر الماء فلا بأس بذلك. كان النبي إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، في حرص الصحابة على طلب العلم ما ترك هذه السكتة في وقت العبادة، فإن هذه السكتة تعتبر من العبادة، فسأل الصحابة عنها، سأل أبو هريرة عنها ما هذه السكتة في العبادة، فدل أن العبد في سكوته ينبغي أن يقتدي بالنبي كما يقتدي في كلامه، فيكون العبادة في السكوت. مثلا في التشهد تسكت ولا تتكلم؟ تسكت عن الجهر، تسكت على الجهر لم يرد، فهي عبادة أن تسكت. يجيك عربي تحيات لله والصلاة، يقول له إيش هذا؟ يقول كان النبي يقول التحيات لكن يجهر بها، ما كان يجهر بها. لكن هنا في دار الاستفتاح كان يسر. أي وفي، أنا قلت له ولكن أوهم حتى الأخ جاوب كذا، لكن نقول وفي دعاء الاستفتاح. سكت هنيها فقلت بأبي أنت وأمي، هذا فيه أن هناك في للإمام سكتتان أو في سكتة على الأقل قبل القراءة، فهذا أنه سكتة فيه ثابتة. أما حديث كان يسكت، كان النبي سكتتان أو ثلاث، فهذا لا يصح إسناده، ضعيف. من يقول إيش علته؟ حديث سكوت النبي ثلاث سكتات بعد غير المغضوب عليهم، في أول الصلاة غير المغضوب عليهم وبعد القراءة، عن سمرة. والحسن لم يسمع عن سمرة الحديث العقيقة، بعض المواضع حديث آخر لكن هذا ليس منه. طيب، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فما المقصود هنا باعد بيني وبين خطاياي؟ يعني لو فعلتها صارت خطايا. المقصود هنا التوفيق. ترى في ناس إنسان إذا ما وفق سبحان الله ما يبعد عن الخطايا، لو ما وفقك الله في المجلس ستغتاب، ستلمس جارك، ستكلم بالظلم في باب الجرح، ما وفقت في النطق في اللسان. لكن لو الله استجاب لك في دعاء الاستفتاح هذا، استجاب لك تنطق، تحبس لسانك تقول لا محرام، خاصة في شهر رجب لا يجوز إلى آخره. فهنا يكون الله بعد وفقك أن لا تكلم بالمنكر، لا إله إلا هو. ثم هذا في أثناء التوفيق في ما قبل الخطيئة. طيب بعد الخطيئة نقني، فإذا حصل فاللهم نقني، وذلك بالمغفرة كما ينقى الثوب الأبيض من إيش؟ الدنس. إذا نقي من الدنس بمرة صار أبيض، فاسقني من هذه الذنوب في قلبي وفي صحيفتي بحيث أنه لا يرى أثرها علي، كما لا يرى أثر الوسخ في الثوب الذي غسل وطهر من الدنس وكان أبيضا، فسيبقى أبيض ناصع ما في شيء. فكذلك يا رب، فدعاء الاستفتاح هذا أي نعم، ففيه مناسبة عند ذكره في إبداية الصلاة، العبد قد يهم هذه صلاته. فإذا قال يا رب وفقني ألا أفعل خطيئة، فمن الخطايا نقرأ الصلاة مثلا، لن ينكر في الصلاة، سيباعد الله بينه وبينه، نعم، سيتبع النبي في أدائها في الواجبات، فشرع هذا الاستفتاح به. الشاهد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، مما يدل على جواز الاغتسال أو التوضؤ بالثلج وكذا البرد. طيب، سأل ابن القيم قال سألت شيخنا شيخ الإسلام ما المناسب أن يذكر هنا في الغسل من خطايا الماء والثلج والبرد، فأجاب جواب بديع، هكذا الإنسان إذا ملأ وقته بالطاعة كابن تيمية كان كثير الذكر لله، قراءة القرآن، تدبر، قيام الليل، يفتح الله عليه إذا سلك مسالك أهل العلم في طلبه، يفتح الله عليه، فتح عليه سبحان الله فتح عظيم. سأل ابن القيم سؤال عالم لعالم يعني، فقال له ما مناسبة يا شيخنا يعني أن ذكر الماء والثلج والبرد؟ فقال ابن تيمية الذنوب والخطايا لها حرارة في القلوب، صدق، فناسب لذلك ذكر الثلج والماء والبرد، فرحمة الله عليه وجعله في عليين وغفر له وبما استفدناه منه. الوضوء بماء الثلج أكمل.
قال رحمه الله الوضوء بماء الثلج.
نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
القرشي ثقة حافظ متقن.
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب.
عن هشام بن عروة
بن الزبير ثقة.
عن أبيه
أبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور من عوام الأسدي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلجي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
هذا كالذي قبله وإسناده هنا
صحيح.
صحيح. آخر حديث ثم ننصرف أو نقرأ بعدها. نعم.
قال باب الوضوء بماء البرد.
نعم.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله
بن مروان البغدادي ثقة.
قال حدثنا معن
بن عيسى بن يحيى المدني ثقة ثبت.
قال حدثنا معاوية بن صالح
الحضرمي صدوق له أوهام.
عن حبيب بن عبيد
الرحبي ثقة.
عن جبير بن نفير
الحضرمي ثقة جليل مخضرم.
قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
نعم. هذا الحديث اسناده صحيح حسن من أجل من؟ معاوية بن صالح. وفيه من الفقه جواز الوضوء بماء البرد كما بوب النسائي لأنه قال واغسله بالماء والثلج والبرد وهو كسابقه، وأنه يدعى للميت في أثناء الصلاة عليه، وأن من أفضل الدعاء، والدعاء ليس محصور في هذا لأنه قال أخلصوا له الدعاء وما قال كيف يدعو. النبي مرة صلى على الميت فقال لهم أخلصوا له، أو قال أخلصوا لأخيكم الدعاء أو نحو ذلك، فليدل أن الدعاء يجوز أي شيء حتى لو لم تكن تحفظ هذا الدعاء. اللهم يا رب ارحمه واغفره واجعل عاقبة أهلي من بعد خير، المهم تدعو له بأي شيء، وأهم شيء المغفرة ودخول الجنة والنجاة من عذاب القبر والنار. لكن الأفضل أن تدعو دعاء الرسول، هذا هو اللهم اغفر له. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عوف بن مالك يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله. لا شك أن الميت إذا هذا فهو في نزل كما يقال. إلى الآن سبحان الله أهل المغرب أو أهل تونس أظن يسمون الفندق نزل، فهذا منزل ينزل فيه الميت فيدعو العبد ربه أن يكرم هذا الميت في نزله، هذا الذي هو القبر. كما أن الرجل ينزل في ضيافة الضيف فيقال نزله عند فلان فيقال نزله في القبر والله حينئذ يرحمه. وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وقد تقدم ذلك. طيب أنا أعتذر الحقيقة، أكتفي بهذا القدر. شوف الأسئلة، أجيب عن بعض الأسئلة ثم ننصرف راشدين. لا تنسوا غدا الحضور بعد صلاة الفجر للدرس. كيف نجمع بين صيام شهر رمضان شعبان كامل ونهي النبي عن صيام من السبت؟ إخواني الحقيقة أن جمهور العلماء على تضعيف حديث لا تصوموا يوم السبت. ومن أحسن ما سمعت من الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث هذا شاذ، يقول إما أن نصحح هذا الحديث ويختل عندنا العمل بالحديث الأخرى، أو نضعف هذا الحديث ونقوي تلك الحديث فتغلب الحديث مجموعها هذا الحديث. فسلك شيخ الإسلام هذا وراه تعارض لا يمكن الجمع، فقال حديث النهي عن صيام السبت شاذ. قال إمام مالك كذب لا يصح في ذلك، والترمذي قال على صحة يعني أنه مكروه إفراده فينضم له يوم فلا حرج. فعلى كل حال هذا الحديث فيه نظر، سيما والنبي كان يصوم كل شعبان يصوم. يقول لي ذاك الرجل صوم يوم أفطر يوم صيام داود ما قالوا للسبت. نعم، وحديث كثيرة تدل كما قال شيخ الإسلام تيمية عن المشاهد لأنه الاستثناء دليل التناول، قال إلا ما افترض عليكم. طيب هناك حديث في أن النبي صام ما افترض تلك الصيام مثل شعبان وغيره، فدل على أنه شاذ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هل يتوضأ بماء المكيفات؟ طيب ماء المكيفات اعمل فيه بالقاعدة ذكرتك إياها. نعم إذا تركته نعم إذا رأيته فلم يفحش فلا بأس حتى لو أصابه شيء من الصدأ، لكن لا تبتلعه يا خشية الضرر. لكن لأن ليس الماء معناه إذا شربته يضرك معناه أنه لا يجزي الوضوء به إلا إذا كانت المضمضة مضرة، هذا أمر آخر. طيب هل يجزي قراءة سورة الكهف مثل قراءتها على ثلاثة أجزاء خلال الجمعة؟ لا بس أن تقرأها ثم تستريح قليلا وتقرأها، لكن الأفضل أن تواصل قراءتها. 27 تكون احتفالة الإسراء والمعراج. لا يشرع الاحتفال بالإسراء والمعراج إلا 27، لأن ذلك لم يرد عن السلف ولم يثبت أن النبي عرج ليلة 27، ولو ثبت لكان بدعة أن يحتفل بذلك، النبي لم يحتفل له ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدون ولا أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، وقال كل بدعة ضلالة وما قال هناك بدعة حسنة وكل ضلالة في النار. أما قول عمر نعمة البدعة فيعني في اللغة كما قال ابن رجب أي أن أبو بكر عمل العمل لم يعمل قبله في زمنه، ليس في زمن النبي وهو التراويح جماعة، هذا معنى نعمة البدعة أي أن عمر فعل شيء يعني لم يعمل أو أقر شيء لم يعمل في زمن أبي بكر ليس في زمن النبي، فكانت بدعة لغوية من جهة الاختراع معناها واختراع وليس اختراع في الدين. هل يجوز لبس العقال والشورت؟ أما العقال للشخص فنص ابن عثيمين في شرح أوراق الأمريطي أنه يكره لبس العقال لأنه لا ما قال لا يجوز، قد يكره لأن يلبسونه في أحيان أو يعني يلبسونه من هم من الشباب هؤلاء الذي هو عنده معاصي، فإذا اشتركت اللبسة بين أهل المعاصي وبين أهل الطاعة فالأفضل تركها، فقال يكره ما قال يحرم، لكن إذا اختص أهل المعاصي صار حرام. نعم طيب أما الشورت فلا يجوز لأنه كشف للفخذ والنبي الفخذ عورة قال، إلا إذا كان للركبة فإن الركبة يجوز إبداؤها، ولكن ليس ممروءة أن يلبس شورت في الشوارع الشاب هكذا يلبس شورت ويمشي حتى للركبة، ينبغي أن يصلح هندامه. نعم ما حدود الرفق في تربية الأولاد؟ ليس له حد إلا أنك تعرف معناه، أن تلين القول للولد وتقنعه بالعقل إذا كان لا يفقه كما فعل النبي الغلام أترضاه لأمك، هذا رفق. في الأعرابي قال ما ضربه ولا شتمه، قال إيش هذه المسألة لا يصل فيها شيء من القدر، وكالذي تكلم في الصلاة قال أن الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن أو كما قال، فيلين له القول مع الحجة. بعض الناس يقول ارفق، طيب ارفق وما علم يعني، مثل بعض الناس يقول ترى يا أخي أنا شفتك تلبس خاتم ذهب، قال هذه لي الزوجة بمناسبة يعني مناسبة ترقيتي في الوظيفة، يقول له والله حرام ترى ما يجوز لي، قال يا أخي الرفق يكل الحكم. فقال الرفق يعني تبيني حتى أرفق بك ما أقول لك الحكم؟ إذن الرفق لا يتعارض مع إيش؟ مع بيان الحكم بدليله. طيب إذا دخل الرجل المجلس هل يسلم مصافح جالسين؟ ما أظن ورد هذا، ما أظن ورد يدخل رجل المجلس ويحرجهم من أولهم لآخرهم مصافح، يقعد حين انتهى به المجلس، يقعد حين انتهى به المجلس، أما هم جالسين يرفعوا يدهم كذا هذا ما ورد، ويروح عليهم كلهم، هذا لا أذكر أنه ورد، يجلس حيث انتهى المجلس به، أو إذا كان هناك شيخ عالم سلم على الباقين وذهب أظهر له التبجيل والسلام والسؤال على الحال، أو هناك أقارب في المجلس فقصدهم فجاءوا هذا تبعا له المهم أن لا يكون هذا ديدنه. هؤلاء حجاج أصلا وعندهم الذهاب للمشاهد الإسلامية واجب شرعي، الله أكبر، هذا صحيح. يقول إذا يعني من زار من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فيزورون مقبرة حواء جبل الرحمة، الشاخص يشركون ويقعون في الشرك عند الشاخص، وأنا ذهبت رأيتهم بكثرة يشركون هناك عند في جبل عرفة في غير أيام الحج. في الحج لا يجوز، كيف غير الحج؟ طيب والله أنا أعتذر الليلة، بلغ اعتذاري للأخ القاضي نأجل لعلنا نأجل درس لغة الاعتقاد غدا، أخبروا الأخ الفاضل إمام المسجد في حي المرجان أخونا القاضي الاستئناف الشيخ يوسف مشاري، حريص على أن نأتي في مسجده لقاء الدرس المعتاد شرح لغة الاعتقاد، فيخبر الأخ أحمد إن شاء الله أن الليلة عندنا عارض، فإن شاء الله سيكون غد بعد العشاء غدا، نأخذ من وقت الطلبة 15 دقيقة كتاب توحيد القضاء ونذهب لنتلقى العلم هنا في مسجد آخر. ألقاكم غدا بعد الفجر، أسأله أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يدخلنا به الفردوس الأعلى من غير حساب والعذاب، والحمد لله رب العالمين.